أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة. بارا آخر هاي بيناهم. قال: وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي. هذا بينا. ولو ادعاه المالك السابق إرثان، ادعاه المالك السابق إرثان، لأن ادعاه له، لأن لم يدعي له، يدعيه يدعي لم يدعي أنه له وحده، وإنما ادعاه شنو؟ أنه له ولشركائه، كما إذا قال: هذا الكنز لوالدي. وكان له شنو؟ ورثة. ولو ادعاه السابق أركان وكان له شركاء واضح، وكان له شركاء ونفوه، شركاء نفوه بعض الشركاء أخوته، مو قال لأبوي أخوته قالوا ما لنا علاقة، نفوه. حينئذ ماذا يعمل؟ واضح انه اذا ما نفوه شو نسوي؟ نقسمه بينهم حسب طبقات الارث، نقسمه بينهم حسب طبقات الارث. لكن الكلام فيما اذا نفوه، فهل ندفع تمام الكنز لهذا المالك السابق، او لا ندفع اليه فقط بما حصته من الارث؟ ندفع اليه حصته فقط من الارث، الماكن يقول ندفع له حصته فقط. وكان له شركاء ونفوه، دفعت اليه حصته، وملك الواجد شنو؟ الباقي. الواجد الكنز يملك هذا الباقي، وتدفع للمدعي مالك فقط حصته من الشنو؟ من الارث. والظاهر ان هذا باعتبار ان هذا هو مقتضى العمل باقراره ودعواه بضميمة نفي الورثة شنو؟ الاخرين. هو يقر بانه لا يملك شنو من المال، وانما يملك شنو؟ حصة من المال. هذا باقراره لدعواه، اذا لا معنى لاعطائه تمام المال، لا يستحق تمام المال لاقراره. فاذا نفاه الباقون، حينئذ هذا الباقي هو نعم يستحق حصته من الارث، فتدفع اليه حصته، والباقي من المال يكون علما لواجده مع وجوب الخمس عليه. قال: دفعت إليه حصته، وملك الواجد الباقي، وأعطى خمسه. ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب، وهو 20 دينارا، وهو 20 دينارا. هذه مسألة جديدة، كلام في هذه المسألة يقع في أن الخمس فيه نصاب أو ليس فيه نصاب، على غرار الكلام الذي وقع وين في المعدن، انه فيه نصاب او ليس فيه نصاب. طبعا المعروف والمشهور ولعله متفق عليه ان فيه نصاب، وان كان هناك خلاف في تعيين النصاب، لكن كون الكنز فيه نصاب مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك على كون انه فيه نصاب رواية صحيحة معتبرة تقدم ذكرها في بحث سابق. ومؤيد هذه الرواية بمرسلة، والرواية هي الرواية المروية في الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث الثاني، الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد أحمد بن محمد بن أبي نافل البزنطي، وسنده إليه تام كما هو واضح في المشيخة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة أو ما يجب الزكاة في مثله ففيه السنة ففيه الخمس. الرواية تقدمت مفصلان في بحث الكنز، وبالخصوص في بحث عموم الكنز لغير النقدين. هناك طرحنا هذا الباب، أن الكنز هل يختص بالنقدين المشكوكين أو لا يثمن النقدين، يعني الذهب والفضة ولو لم يكونا شنو مشكوكين، أو يثمن شنو أقول لا يختص بالذهب والفضة وإنما يثمن قولوا يا شنو سائر الأمور الثمينة من المجوهرات والأحجار الكريمة وأمثال ذلك. هذا بحث تقدم سابقا. في هذا البحث طرحنا هذه الرواية، وقلنا أن هذه الرواية فيها احتمالات، بحث تقدم لا داعي لتكراره، فيها احتمالات أن تكون الرواية ناظرة إلى المثلية في ماذا؟ في الجنس، يعني الجنس الذي تجب فيه الزكاة يجب فيه شنو الخمس، الجنس الذي تجب فيه الزكاة يجب فيه شنو الخمس. فنظر إلى المماثلة في الجنس، إذا أي جنس تجب فيه الزكاة يجب فيه شنو الخمس، وحيث أنها واردة في مقام التحديد يكون لها مفهوم، وأن الجنس الذي لا تجب فيه الزكاة شنو لا تجب فيها يجب فيه الخمس. وهذا هو الدليل على اختصاص ما يجب الكنز ما يجب فيه الخمس مثل الكنز بماذا؟ بخصوص الذهب والفضة شنو مشكوكان، لأن الذهب والفضة المشكوكان هما اللذان تجب فيهما شنو الزكاة، فهما اللذان يجب فيهما شنو الخمس إذا كان كنزا. وأما ما عداهما فحيث لا تجب فيه الزكاة فلا يجب فيه الخمس. واضح هذا احتمال. احتمال ثاني في الرواية، أن الرواية ناظرة إلى المماثلة في المقدار، بمعنى أن المقدار الذي يجب تجب فيه الزكاة يجب فيه السنة الخمس، المقدار الذي تجب فيه الزكاة يجب فيه الخمس. الاحتمال الثالث وهو اللي سويناه سابقا ورجعنا على شاهد الاحتمالات، ان نتمسك باطلاق شنو المماثله، ما في داعي لتقييده بخصوص المقدار او بخصوص شنو الجنس. الشيء الذي تجب فيه الرابع الزكاه يجب فيه شنو الخمس، جنسا ومقدارا. وهذا المقدار الجنس الذي يجب فيه الخمس ما هو؟ هو الذي يجب في مثله شنو زكاة. المقدار الذي يجب فيه الخمس ما هو؟ هو الذي يجب في مثله شنو زكاة. ومن الواضح لأن الزكاة تختص بالذهب والفضة المسكوكان، وأن يبلغ مقدار الجد نصابا، وان يبلغ شنو نصابا، مو كل ذهب وفضه مسكوكين تجب فيهما شنو الزكاه، اذا بلغ مقدارا معينا تجب فيهما شنو الزكاه. تمسكنا باطلاق النسبيه لاثبات ان المعتبر في وجوب الخمس في الكنز المماثله لما تجب فيه الزكاه جنسا، والمماثله لما تجب فيه الزكاه شنو مقدارا. ولذا قلنا بأن الرواية دالة على اعتبار أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين كتاب الكنز التزمنا بهذا خلافا مثلا لكثير من الفقهاء، وايضا قلنا ان الرواه فيها دلاله على اعتبار السنه النصاب البلوغ بمقدار محدد واضح. فاذا هذه الروايه نعم الدليل على اعتبار السنه النصاب. الروايه الاخرى الضعيفه سندان هي الروايه السادسه المرويه في نفس الباب، وهي مرسله للشيخ المفيد ارسلها في المقنعات، ولعلها كما احتمل ذلك كثير من المحققين هي نفس روايتنا السابقه. قال سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال ما يجب فيه الزكاه من ذلك بعينه ففيه الزنا ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. الرواية صريحة في أنها ناظرة علما إلى تحديد الشنو المقدار، وأن الخمس لا يجب في كل في كل شيء، وإنما يجب الخمس في الكنز إذا بلغ مقدار شنو معينا. وطرح في ذيل العبارة لأنه ما لم يبلغ ذلك المقدار فلا يجب فيه شنو الخمس. شنو هذا المقدار الذي إذا وصل إليه الكنز يجب فيه الخمس؟ شنو المقدار؟ هو نفس المقدار الذي تجب فيه شنو الزكاة. هذه الرواية أيضا دليل واضح على اشتراط أن يبلغ الكنز مقدارا معينا حتى يجب فيه الخمس، وهذا المقدار هو نفس المقدار الذي تجب الزكاة في مثله إذا بلغ ذلك المقدار. أكو بعض آخر في المقام هو أنه إلى هنا صوم، استفدنا أن النصاب معتبر في باب الخمس، أن النصاب معتبر في باب الخمس، لكن أكو احتمالات هنا في النصاب. هل نقول أن المعتبر في باب الكنز أن يبلغ 20 دينار كما يقول الشيخ صاحب العروة؟ قلنا عبارته 20 دينار، إذا بلغ 20 دينار يجب فيه الخمس، إذا لم يبلغ 20 دينار فلا يجب فيه شنو الخمس، من دون فرق بين أن يكون ذهبا أو يكون شنو فضة. ميزان 20 دينار واضح، ميزان 20 دينار، فإن كان ذهب وبلغ 20 دينار يجب فيه الخمس، إن كان تمر وبلغ 20 دينار أيضا شنو يجب فيه الخمس. أما إذا بلغ كان فضة وبلغ 200 درهم اللي هو الخمس النصاب في باب شنو الزكاة في الفضة، أما إذا كان فضة وبلغ 200 درهم ولم يبلغ 20 دينار، بعض الأحيان يصير مو دائما 20 دينار ذهب تساوي شنو 200 درهم، مو دائما يتفق هذا، لكن مو دائما. فإذا عرفنا أن الكنز كان فضة وبلغ 200 درهم لكن قيمته لا تبلغ 20 دينارا لأن كانت الفضة أنزل وأقل من الذهب، في هذه الحالة يجي فيه الخمس أو لا يجي؟ واضح السؤال. قال يعتمد على أننا ماذا نستفيد من الرواية؟ أن نستفيد من الرواية أن المعتبر هو بلوغ الكنز 20 دينارا، أو يكون المعتبر هو بلوغ الكنز 20 دينار إن كان شنو ذهبا، ومئتي درهم إن كان شنو فضة. الظاهر يعني المستفاد من الرواية هو الثاني، وهذا يعني الرواية ما درس 20 دينار، 20 دينار كلام الفقهاء، الرواية ما درس 20 دينار، قالت ما يجب فيه الزكاة ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو الخمس، فإن كان ذهبا ما تجب الزكاة في مثله إذا بلغت قد 20 دينارا، فإذا هذا ذهب بلغ 20 دينار تجب الزكاة فيه، يجب الخمس فيه، وإن كان فضة فيجب الخمس فيه إذا بلغ مماثله مقدارا تجب فيه الشنو زكاة. وہ مماثل ہو جائے گا کئی جگہ میرا پاس سب ہوا ہے مطلب وہ توضیح ما ذکر ہے ذکر بعبارہ مختصرہ هو انه في بعض الزكاة ما بين النصابين معفو عنهما معفو عنه هو النصاب الزكاة في الذهب الجد 20 دينار ثم اذا بلغ بعد 4 يجد فيه نصف العشر لكن ما بين الـ20 والـ4 سنة معفو عنه فإذا كان هدف 23 دينار مو 23 دينار يجب يجد عليهم نصف العشر يعني زكاة الـ20 ما ناخذ منا أكثر من نصف السنة نصف العشر هاي الثلاثة سنة عفو هذا نفس طبق في بعض الزكاة في بعض الخمس نفس طبق في بعض الخمس فنلتزم أن ما زاد أو نقول نلتزم أن ما بين النصابين معفو عنه في بعض الخبز أيضا فإذا استخرج كنزا وكان الكنز قيمته الجد 23 دينار واضح بالفضل عن الدهن طبقة يعني النصاب الأول تطبق قد 200 درهم ثم كل 40 كذا ما بين النصابين افرض 230 أم نفس الشيء إذا بلغ الكنز قيمته كانت قيمته الزيت قولوا لي 23 دينار كان الكنز عبارة عن 23 دينار هل يجب عليه أن يخمس تمام الكنز تمام 23 أو لأن الثلاثة سنة أعرف يخمس فقط الجنة 20 وما بين النصابين يكون عفوا لا يجب عليه جرح سنة 50 هذا راح يأثر عليه بالنتيجة واضح كيف صاحب جواب قال أن ظاهر الأصحاب هو الأول ظاهر الأصحاب هو الأول يعني شنو؟ يعني يجب عليه أن يخمس تمام الكنز وما زاد على النصاب الأول ليس عفوا بل يجب عليه أن يخمس تمام الثلاثة من ظاهر الأصحاب هو الأول بل كاد أن يكون صريحهم مو فقط ظاهرهم صريحهم هو ما له اختيار الأول لأنه يجب عليه تخميس الجميع الوحيد اللي استشكل في هذا المطلب هو صاحب المدارك استشكل في هذا المطلب وذكر بأن مقتضى صحيحة الفزنطي مساواة الخمس للزكاة باعتبار النصاب الثاني كالأول وكأن اعتبار النصاب الثاني كالأول يوجد شنو العفو عما شنو بينهما يوجد العفو عما بينهما 23 دينار ما يجب عليه تخميس تمام 23 دينار خمس الـ20 فقط إلا أن يعطي 24 دينار فيصبح نصف حصر المجموع يخمس المجموع مو نصف العشرة خمس المجموع وأما قبل ذلك إذا بلغ 23 فما يجب عليه إلا تخميس شنو 20 دينار هكذا يقول سيد المدارج لكنه يبدو أن السبب في هذا الاختلاف هو هذا كيفية تفسير الرواية، أن الرواية هل هي ناظرة إلى الكم لمجموعة عندما تقول يجب فيه الخمس إذا وجد في مثله شنا زكاة ناظرة إلى الخمس بتماما لمجموعة، أو هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى أضعافه. يبدو أن السيد صاحب المدارس فهم هذا الثاني، ناظرة إلى أضعافه، يعني هذا الخمس كل بعض منه واضح تجب الزكاة في مثله فيجب فيه شنو؟ خمس. وكل بعض من الكنز لا تجب الزكاة في مثله فلا يجب فيه شنو؟ الخمس. تكشي كثير من الرواية. إذا عدت السبعين من الرواية كلام تام، مو؟ لأن هذا الكنز انقسم بعض، نقول 20 دينار منه تجب الزكاة شنو؟ في مثله ففيه الخمس. ما زاد على 20 ما بين النصابين لا تجب الزكاة في مثله، مو؟ لا تجب الزكاة في مثله، فلا يجب فيه شنو؟ الخمس. إذا تكلمنا أن الرواية ناظرة إلى بعض الكنز وتقول كل بعض من هذا الكنز تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، وكل بعض من هذا الكنز لا تجب الزكاة في مثله فلا يجب فيه الخمس، كلامه يكون تام. لكن هذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية ناظرة إلى الكنز مثل مجموعة. هذا الكنز إذا كان مثله تجب فيه الزكاة ففيه في هذا الكنز في زمان الكنز لا تتحدث الرواية عن أضعاف الكنز، وإنما تتحدث عن الكنز الذي استخرجه هذا. يقول على الكنز اللي تستخرجه إذا ما بلغ النصاب ما تجلس فيه شنو؟ الخمس. إذا بلغ النصاب يجب في هذا الذي استخرجته شنو؟ الخمس. وهذا ظاهر في وجوب الخمس في تمام شنو؟ ما استخرجه ولو كان زائدا على النصاب بمقدار يعفى عنه في باب الشنو؟ في باب الزكاة. لا عبارة أخرى أن الرواية ما ناظر إلا إلى هذا المعنى، ناظر إلى أن الخمس الكنز المستخرج قبل أن يحل النصاب ليس فيه خمس، بل المستخرج يجب فيه شنو؟ الخمس. وأكثر من هذا ما ناظر إلى متعين الكنز للزكاة في النصاب الأول وفي النصاب الثاني، والعفو مساواة أيضا في العفو عما بينهما، هذا شيء من الاستفاد من الرواية، وإنما المستفاد من الرواية كما قلنا أن الخمس كنز إذا لم يبلغ النصاب ليس فيه خمس، وإذا بلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ففيه السنة ففيه الخمس. ففيه الخمس يعني في تمامه، هذا الكنز الذي استخرجه فيه الخمس يعني في تمامه الخمس، فيجب تخميس تماما كنز المستخرج. المسألة الأخرى التي يذكرها في المقام هي مسألة مسألة 14. هذه المسألة هي نظير المسألة المتقدمة، يعني ما إذا وجد كنزا في أرض مفتاعة. غاية الأمر أنه ما وجد أرضا كنزا في أرض مفتاعة، وإنما وجد كنزا في أرض مستأجرة أو مستعارة. فهنا مسألة 14، لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة، طبعا مقصودة كما سيتضح وكما هو واضح مو انه الواجد هو مستاجرها او مستعيرها، وانما هاي الارض لها مالك ولها شنو؟ مستاجر. لها مالك ولها مستعير. يجي هذا الشخص يجد كنزا في هذه الارض مستأجرا أو المعارة. لو علم الواجد أنه لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما على غرار المسألة السابقة. يقول يجب شنو؟ تعريف. لكن تعريف من هنا؟ تعريفهما. هما منه يعني المالك والمستأجر، باعتبار أن كل منهما صاحب يد على الأرض. مالك صاحب يد لأنه هو المالك، مستأجر أيضا صاحب يد لأنه يملك المنفعة، أو مستعير يملك الانتفاع، إذن هو صاحب يد، فكل منهما صاحب يد، فيجب تعريفهما، وجب تعريفهما. وتعريف المالك، تعريفهما مقصود يعني المستأجر والمستعير، هذا مقصود. وتعريف منه المالك، أيضا فإن قيامه كلاهما، كل منهما قلموه للكان، كان له وعليه الكنو خمس. نظير مثال الثالث، يقول البائعين إذا نفعوا يكون له ويجب عليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أما المالك أو المستأجر، المالك أو المستعير، فأعطي بلا كنو بينا أيضا على غرارتنا ما تقدم من أن اليد إمارة وعلامة على شنو؟ على الملكية مع الادعاء وضمينة شنو؟ المعرفة بعد المراجعة. فأعطي بلا بينة. وإن ادعاه كل منهما، هذه المسألة اللي يتميز بها. اثنيناتهم ادعاه، هم المال قال لي هم المستأجر قال لي، هم المال قال لي هم المستأجر قال لي، أنا شو أسوي؟ واضح. هذه المسألة أخرى أنها تشبه المسألة السابقة، مو لكن تختلف عنها في أمرين لا بد من الانتباه إليهما. الأمر الأول أن أصحاب اليد مقطوعية فيما بينهم، ممكن ندور على مثال لأصحاب اليد في عرض واحد، هذا مثال. وهذا كل من في عرض الآخر، مالك وشنو ومستأجر، مقطوعية فيما بينهم كالبائعين، واحد منهم يتلقى الملك من الاخر، لا هذا كل منهما صاحب يد فعلا في عرض واحد، وانه هذا يكون صاحب يد، وهذا ثم تروح ايده تنتقل لشخص اخر، ثم تروح ايده تنتقل لشخص اخر، كما في هذا فرض. والفرض الاخر انهم اصحاب يد فعليه على الارض، لا يد شنو؟ سابقه، كما في الفرض السابق. في الفرض السابق الأرض انبثق إلى المشتري، وهذا فصارت يد البائع اللاحق فضلا على البائع السابق، يد شنو سابقة مو يد تالية، وهذا بينما هنا يد المالك يد شنو فعلية، يد المستأجر يد شنو فعلية على الأرض مو يد سابقة، فاليد في المقام فعلية. وفي المثال السابق كانت يد سابقة، واضح. هذا ما يأثر على النتيجة التي ذكرها المصنف، يأثر ما يأثر. اليد السابقة تقول هي إمارة على من؟ على الملكية. فاليد الفعلية من باب أولى أن تكون إمارة على من؟ على الملكية، واضح. فحينئذ يجب تعريفهما، فإن ادعاه أحدهما سلم إليه المال إن فيا ملكه الواجب ويجب عليه الخمس. والمشكلة في هذا إذا ادعاه كلا منهما ماذا نعمل؟ هل نقدم قول المالك أو نقدم قول المستأجر أو لا؟ يقول احتمالات. مثلا في البداية قوة احتمال تقديم قول المالك، واضح، باعتبار مثلا قوة يده وامثال هذه الامور. لكن بعدين قال الصحيح هو انه من لاحظ المالك المستأجر نحكم حكم كلي، وهذا يختلف باختلاف سن الموارد. يقول كل صاحب يد صاحب اليد الاقوى هو الذي يضع اليه شنو المال، صاحب اليد الاقوى سهل الأقوى، هذا يختلف باختلاف الموارد، مرة يصير المالك الأقوى كما لو فرضنا ان مده الاجاره كانت مده قليله جدا اجر المساعد لا يستعمل من يد المالك هي الاقوال من يد السنن مستاجر. وقد بدات نفترض ان هذا المالك اصلا هو ما يستخدم الارض ولا يدخل بها ولا يدري بها اصلا في محارات وضعها ودائما هو شنو يؤجرها دائما هو هي في حاله اجاره لان اقصد يد المستاجر هي السنن هي الاقوال. هذا راي السيد الماسون. طبعا على راينا هذا البحث كله شنو استفاده له لا داعي له حتى صاحب اليد الفعليه هذا صاحب الار مالك الثانيه او المستاجر الثانيه ما له علاقه بالفن. ليست يده يدا على الفن، يده يد على الارض وتوارى الارض التي تنتقل بالبيع مع السنة مع الارض. واما الفن فهو شيء موضوع في الارض وليس له علاقه بالارض الا علاقه ان الارض ضعف له مؤثر من هذا. فليست هناك يد وليس هناك دليل على وجود تعريف هؤلاء، وانما هذا تنطبق عليه احكام الكنز ويلحق ببابل الكنز. وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. مولانا اذا تسمحوا لنا نقرا في الروايتين ونسالكم الدعاء. روايتان لمضمون واحد وكل منهما صحيح السند. الروايه الاولى يرويها ايضا الشيخ الحليمي عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام من اشد الناس عليكم؟ يعرف الامام بانه اصحابه يلقون شده من الغير بشكل عام، مو الا اصحاب الشيعه بشكل عام يلقون شده من الغير، فيسأل من أشد الناس عليكم؟ جوابا يطيب في الصورة واضحة كل عما يلاقيه الشيعة في ذاك الزمان. جواب السائل جواب المتكلم قلت جعلت فداك كل ما أقدر أقول هذا أشد من هذا، كل كلهم أشداء علينا كل. قال جعلت فداك كل. قال أتدري من ذاك يا يعقوب؟ قال قلت لا أدري جعلت فداك. قال إن إبليس دعاهم فأجابوه وأمرهم فأطاعوه ودعاكم فلم تجيبوه وأمركم فلم تطيعوه فأغرى بكم النار. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا القبيل، يعني إبليس أغرانا فلم نطعه، أمرنا فلم نستجب له، نسأل الله أن نكون من هؤلاء الشيعة الذين لا يستجيبون لأوامر إبليس ولا يستجيبون لإغراءات إبليس، وإلا فلسنا نحن الشيعة. الرواية الثانية اللي هي بهذا المضمون وهي رواية أيضا صحيحة السند يرويها الشيخ الحليمي عن ابن محبوب عن حنان عن وعلي بن رياض عن زرارة قال قلت له قوله عز وجل لا أقعدن لهم صراطك قل إبليس لعنه الله لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال فقال ابو جعفر عليه السلام يا زرارة انما صمد لك ولاصحابك، شيطان صمد لك ولاصحابك، فاما الاخرون فقد فرغ منهم الله ارواحهم أبعدهم عن الطريق الصحيح عن الطريق السوي عن الطريق المستقيم، فرغ منهم لكنه هو الآن في صدد إغرائكم ومنعكم عن السير على هذا الطريق الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون ممن طلب منا تجليس لعنه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.